العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كلامنا في الدليل على طهارة الماء المتخلف في المغسول بعد طهارة المغسول، ما هو وجه؟ وطبعا البحث مبني كما نعلم على القول بنجاسة الغسالة، أما على القول بطهارة الغسالة لا معنى للبحث، لأن هذا الماء المتخلف هو جزء من هذا الماء الغسالة. فإذا كانت الغسالة طاهرة فالماء المتخلف قطعا طاهر لأنه جزء منها. فهذا البحث والاستدلال إنما يختص بالقائل بنجاسة الغسالة. سألناه إذا كانت الغسالة نجسة المنفصلة كيف أصبح هذا المتخلف طاهرا والمفروض أنه جزء منها، كلاهما ماء واحد لا قاعين نجاستين. من هنا نشأ السؤال. فلذلك نضيف تعليقا آخر إلى ما علقنا به على وجه السيد الخوئي قدس سره، بأنه لم يكن السيد الخوئي بحاجة إلى أي توجيه لطهارة الماء المتخلف. البحث لا يشملك. أنت قلت بطهارة الغسالة إذا عقبها طهارة المحل، فالغسالة عندك طاهرة والماء المتخلف جزء منها فهو طاهر بلا خلاف. ما تحتاج أن تبرهن بالوجه الذي ذكره وعلقنا عليه. لم يكن سيد الخوي بحاجة إلى ذلك. هذا بحث مختص بمن يقول بنجاسة الغسالة، وأنت تقول بطهارة الغسالة إذا عقبها طهارة المحل. وكلامنا طبعا في طهارة المحل، كلامنا أنه المغسول إذا طهر ما الدليل على طهارة؟ فهو مفروض كلامنا إذن تحصل حاصل طهارة الماء المتخلف عند السيد الخوي، ما كان بحاجة إلى أن يقرب هذا الوجه الذي ذكره وعلقنا عليه بعض التعليقات. لم يكن بحاجة إليها لأنه خارج عن البحث. البحث في من قال مثل صاحب العروة، صاحب العروة قال بنجاسة الغسالة، يأتي البحث عليه بأن إذا كانت الغسالة نجسة فكيف أصبح الماء المتخلف طاهرة، أما إذا كانت الغسالة طاهرة هذا جزء منها فيكون طاهر يعني بطبيعة الحال، وما يحتاج إلى أي وجه للاستدلال على طهارته. نلخص أيضا أن دليلهم لما كان الإجماع أو السيرة أو أي شيء آخر، قلنا هذا الدليل بحسب صياغتهم كان قاصرا، لأنه السيرة التي استدلوا بها قالوا نلاحظ أن المتشرع والإجماع على ذلك لا يتحرزون من هذا الماء المتخلف، لا من ملاقاته ولا من الصلاة فيه إذا كان الثوب مبلل، فإذا هو طاهر. قلنا لهم هذا قاصر، الدليل بهذا المقدار قاصر، لأن مقتضى الجمع بين هذه السيرة وبين العموم الذي دل على انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، مقتضى الجمع بينهما هو العفو عن هذا الماء لا أزيد. أما أن نقول بطهارته عموم الانفعال غيره. فدليلكم أدلة لبية نأخذ منها بالقدر المتيقن، وهو أن هذا ماء نجس لأن مشمول بعمومات الانفعال، ماء قليل لا قاع النجاسة يتنجس، لكن لأن السيرة جرت على عدم الاحتراز منه وعلى عدم وجوب تجفيفه قبل الدخول في الصلاة، غايتها مقتضى الجمع بين عموم الانفعال وهذه السيرة أن نقول بأنه نجس لكن معفو عنه. فلذلك احتاج إلى ضميمة هذا الدليل، طالبناه قلنا لكي يتم دليلكم عليكم أن تأتونا بموارد استعمل هذا الماء المتخلف في فعل مشروط بالطهارة، شربه، عموم تناوله، الوضوء به، الغسل به، ما أتونا بشيء من ذلك حتى نقول أن دليلكم فعل يدل على طهارة المتخلف. فلذلك نحن أضفنا لهم هذه الضميمة في الدروس السابقة، قلنا نعم نعزز دليلكم ونقوي ونقول بأنه توجد موارد، نعم بدليل لو أن شيئا من المأكولات غسل بهذا الماء تنتظر إلا تجفف المغسول. كفاك اغسلتها كانت عليها نجاسة اغسلتها، شنو يشترط أن تجففها قبل أن تناولها وتتناولها بال... إذن شوف تناولنا هذا الماء المتخلف بشيء مشروط بالطهارة، إناء طهرته وبقي فيه قطرات من الماء ملتصقة به، يشترط تجفيفه. لو تقدر تتناول به أي شيء من المشروب أو تطبخ به إذا كان للطبخ، إذن هذا شيء مشروط بالطهارة واستعملت فيه. ماء نقط عليه قطرات من هذا الغسيل الذي يشر على الحبل مثلا، وقطرات منه تجمعت في إناء، تتوضبي لو لا توضبي، إذن استعملت هذا الماء المتخلف في شيء بهذه الضميمة أصلحنا دليلا مشهور. إذن نعم هذه السيرة مو فقط تدل على عدم التحرز منه، لا لا، تدل على جواز استعماله في الأفعال المشروطة بالطهارة، إذن هو طاهر. لكن أيضا بهذا المقدار هذا صح هذا الدليل وأثبت المطلوب، لكن تم كلامكم إثباتا. نحن كما ترون في بحثنا نبحث عن ثبوت أيضا، تحليل هذا الحكم وفق القواعد حتى هذا إثباتا صحيح. الآن الدليل تم وصح على أن هذا الماء المتخلف طاهر، لا أقول خلاف ذلك، هذا إثباتا بحسب الدليل. أريد تصحح لي ثبوتا، لأن هذا ماء قليل لا قاعين نجاسة، فكيف صار طاهرا؟ هذا بما طهر، بما طهر هذا؟ هذا طبعا الأمور التي يعني سلا أقول من مميزات بحثنا، لكن أقول هاي من نهتم بها، نهتم بها أنه نصحح الوجه ثبوتا حتى نخرج بقاعدة، نخرج بقانون. إذا كل مسألة أقول لك شنو الدليل وتقول لي إثباتا، هي الابتلاءات أوسع من هذه الموارد التي جاءت في الروايات، فكيف أتوصل إلى حكم الأشباه والنظائر والمسائل المستحدثة إذا تحصر كل مورد مسألة تقول لي بل إقامة الدليل على ذلك؟ صح، ما نختلفين، الدليل أنا ساعدتك بتصحيحه، أنا إيدي إياك، أنا ساعدتك بتصحيحه وتممت الدليل عندك، لكن هذا إثباته صحيح لي ثبوته. هذا في موارد كثيرة، اللي متابع بحثني يمكن يجدها. سمي المورد استحضرها مثلا في مسألة صيد السمك، إذا مات السمك في الشبكة، يعني شخص صاد السمكة وضعها في الشبكة ورجعها للماء، مات السمك في الماء، شنو حكمه هذا؟ بعضهم خو يقول بأنه لا يجوز. ليش؟ لأن عندنا تعليل في بعض الروايات، لو شخص صاد سمكة ثم وضعها بالسنارة ورجعها للماء ومات، ما نقول لا يجوز أكله، شنو التعليل؟ قال لأنه مات في الذي فيه حياته. وهذا التعليل قبلناه والنصدر عليه. لكن في مورد آخر، يا ابن رسول الله، شخص صاد سمكة ووضعها بشبكة وأرسل الشبكة بالماء فماتت في الشبكة، يقول لا بأس كلها، زين هذا هم مات في الذي فيه حياته، ليش جاز هذا ذاك ما جاز؟ إثباتا تقدر تتخلص منها، تقول لي الدليل دل على هذا، أدري الدليل دل على ذلك. والمورد اللي مثلا اليوم أهل السمك يضعون السمك في البانيو، يجيبه حيا ويضعه في البانيو ويموت في البانيو، هذا شو تطبق عليه؟ إلا يجوز لأنه مات في الذي فيه حياته، لو يجوز ما موجود البانيو في الرواية. كن مهتم بهذا الجانب، إذا أردنا أن نكون إن شاء الله فقهاء محققين مدققين، كن مهتم بهذا، حلل إياه حتى أعرف إذا ماتت في البعد مو فقط في البانيو. هاي الأحواض، هاي الأقفاص، الأحواض اللي توضع بالأنهار، هم هذا إذا دخل السمك حي ومات في الحوض، مات في الماء، هذا شو تطبق يعني؟ يجوز ولا يجوز؟ مات في الذي فيه حياته، صحيح، خذيك الأخرى هم مات في الذي في حياته، ليش السمك إذا خليته بالشبكة وأرسلته في الماء ومات لا بأس بأكلهم وهذا، أما الطفل الذي فيه حياته شو الفرق بين الاثنين؟ هذا الذي نبحث عنه. إذا كنا فقط نقول بل الدليل دل على ذلك على عين الرأس، لكن هذا اجتهاد لا يستطيع مواكبة الحياة، هذا اجتهاد إذا أمكن تسميته تقليدي. أنت والنصوص والأدلة أمامك، والسلف الصالح قدس الله روحهم ما قصروا في كل مسألة، ما شاء الله خير من الله من الأبحاث بها، لكن هذا يجعلك عاجز عن متابعة المستجدات والمستحدثات إذا ما كنت تنتقل بذهنيتك إلى الثبوت، شوف شنو هذا على أي شيء استند عليه. طبعا والدليل أكيد، لا نتحدث عن قياس ولا نتحدث عن استحسان ولا نتحدث عن شيء، لا هي مرفوضة أكيدا، وإنما أن تقرأ الأدلة قراءة تخرج منها بقاعد. إذن هذه شقشقة، وشقاشقنا كثيرة، وقلنا بعض هذه الشقاشق كنت ظل ببالنا لأنها ما مختصة. أنا أيام كنت طالب ما أقول ما كنت أهتم، بس كان اهتمامي بمثل هذه النكات التي لا تختص بالمورد كان اهتمامي كبيرا، لأن النكتة المختصة بالمورد ألقاها، من أرجع للمورد ألقاها، لكن ما مختصة بالمورد اللي تقال في الصيد والذباحة هاي شلون ألقاها واستفيد منها بكتاب الطهارة؟ ايش مدريني هاي موجودة هناك؟ فذني إن شاء الله استفيد من هذه الخبرة، أذني كنت أضعوها أي في جيب خاص وتستفيدون منها هذه الملاحظات العامة. نعود إذن إلى موردنا، هذا المثال ضربنا لتقريب الفكرة. الآن إذن إن صححنا، بل الآن هذا دليل السيرة والإجماع، حتى الأخبار ذكرون في الدرس السابق، حتى الأخبار هم صححناها وفق هاي الضميمة بالإطلاق المقامي، لأن الإمام يقول يسأل الإمام يا ابن رسول الله ثوب يصيبه البول قال اغسله بالماء، زين والإمام يعلم أن هذا الثوب حينما يغسل سيتخلف فيه ماء، الإمام ما نبه السائل وقال له بس دير بالك ترى هذا الماء اللي يبقى بالثوب هذا نجس ما يصير تستعمله بشيء مشروط بالطهارة، بس هو معفو عنه لا تتحرز عن ملاقاته ويجوز الدخول بالصلاة به، ما بين الإمام شيء من ذلك. فهذا إطلاق المقام يتم عندنا بأنه لو كان هذا الماء نجسا المتخلف لكان الإمام عليه السلام نبه السائل بأنه ترى صح الثوب يطهر بس هذا الماء اللي يبقى ترى هذا مشكل، عليك أن ما تتحرز منه صحيح لكن لا تستعمله في شيء مشروط بالطهارة إلى آخره، ما نبه الإمام. فإذا بهذه الضميمة صححنا الإجماع وصححنا السيرة وارتكاز المتشرعة، وحتى صححنا دلالة الأخبار والتمسك بإطلاقها على، لكن هذا كله إثباتا ثبوتا صحيح لي. شلون هذا الماء طاهر وهو ماء قليل لا قاعي النجاسة؟ بما طهر وحكمنا بطهارة، هذه التي ندقق فيها. لذلك قلنا أن هذا الوجه صح بهذه الضميمة، لكن تصحيحه ثبوتا وفق القواعد إنما يكون على الوجه الثامن الذي نحن قلناه، بأن هذا الماء هذا الثوب أو أي شيء تريد تطهيره صببت عليه الماء، الماء انفصل بعين النجاسة بقي متنجسا، فآمنا من صب الماء بعد أن أصبح متنجسا الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة يكون طاهر، فيطهر المغسول وما فيه من الماء المتخلف. هذا التصحيح الثبوتي للمسألة، فلا نستغني إذن عن الوجه الثامن قلنا، وإن صححنا الوجه السادس للمشهور لكنه لا يمكن أن يستغني عن هذا لتصحيح ثبوتا. هذا إذن ليس فقط خلاصة لما تقدم وربط بالمواضيع التي نحن فيها، وإنما كما تعلمون عدة فوائد أضفناها. أما قلنا التبعية والاندكاك وأمثالها ونفي الجزئية عن المغسول، هذا ليس جزءا، الوجوه التي قيلت هذه كلها تعتبر مجرد دعوة إذا لم يتم عليها دليل. هذا إذن ما انتهينا إليه في الدروس السابقة مع ما أضفنا. لذلك أيضا مو فقط علقنا على سيد الخوئي بأن سيد الخوئي ليس بحاجة إلى ذكر وجه للطهارة، لأن قائل بطهارة الغسالة وهذا فرعها، ما محتاج. هذا الاستدلال يخص الذين قالوا بنجاسة الغسالة، فقلنا لهم على القول بنجاسة الغسالة شلون طهر الماء المتخلف؟ هذا لا يشمل البحث السيد الخوئي قدس سره. هنا أيضا نضيف إلى السيد الشهيد الصدر قدس سره أنه أليس كان بالأحرى بسيد الشهيد بدل ما يوجه الدليل تارة على الاندكاك وتارة على التبعية، هو أيضا يبني على ما اخترناه نحن من أن المتنجس لا ينجس، فكان يمكن أن يصحح طهارة الماء المتخلف بنفس الوجه الذي قلنا بأن هذا المغسول بعد أن ينفصل الماء بالغساء بالعين النجاسة يبقى متنجس، فالماء القليل هو يبني على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. هذا كان أسلم له من إشكالات الاندكاك والتبعية التي قالها، كان الأحرى به أن يتوجه هذا التوجه، لأن أيضا عند هذا المبنى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، فلماذا استدل بالاندكاك واستدل مرة أخرى بالتبعية ووردت عليه الإشكالات المتقدمة؟ ربما لعله هو لا يغفل عن مطالبه، رجل فطن بالتأكيد ومطالبه حاضرة بين يديه، لا ندعي أنه غفل عن تصحيح كلامه وفق هذا المبنى الذي اختاره، لكن لا، مو هذا لعله الذي منعه. الذي منعه أنه يقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، هذا ليس مطلق إلا أن يكون المتنجس من السوائل، إذا كان من السوائل يتنجس بها الماء القليل، فإذا هذا الماء المتخلف من الغسلة الأولى اللي كان بها إزالة عين النجاسة، هذا ماء متنجس موجود في المغسول، فلما صببنا عليه الماء يتنجس به ولا يطهره، فإذا هذا لا يستقيم لأنه لا يقول بإطلاق هذا الذي اخترناه. فلذلك إذن هو تجنب هذا التوجيه، لأنه الكلام عن عن ماء متخلف، والماء المتخلف كان قد أزيلت به عن نجاسة، وهذا خارج عن المبنى الذي قاله فينفعل به الماء القليل. لكن أيضا كان يمكن أن هذا لا يرد عليه باعتبار هو لا يرى هذا الماء المتخلف ماء مستقلا ينظر إليه كملاقة، هو يقول هذا مندك في المغسول، وما عندنا العرف لا يلحظ إلا شيئا واحدا وهو المغسول، أما هذا الماء المتخلف هذا مندك في المغسول، فإذا وفق هاي نظرية الاندكاك هذا الماء الجديد الذي حصلت الطهارة به لم يلاق ماء متنجسا حتى يحذر منه، هو لاقى شيئا مغسولا ثوب أو أي شيء آخر، أما هذا الماء المتخلف هذا ليس مستقلا ولا ينظر إليه ولا يلحظ في الملاقات، فإذا الاندكاك إذا ينفعه ينفعه في هذا المجال بأنه إذا لا يمنع وجود هذا الماء المتخلف النجس من الغسل المزيل، لا يمنع من بقاء هذا الماء طاهر ويطهر المغسول، لأنه ليس ماء مستقلا ولا يلحظه العرف كماء مستقل، فلا تطبقون عليه ما قلته في موضع آخر من أن الماء القليل ينفعل بملاقات الماء المتنجس، هذا لا يجري هنا لأن هذا ليس ماء، أو على تعبير الشيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين يقول هذا مو بلل، مو ماء أصلا، هذا بلل، هذا رطوبة، فليس ماء. إذن المحذور الذي يخشى منه وفق هذا التقريب الذي قلنا للدفاع عنه ليس موجودا، لأن هذا ليس شيئا، هذا الماء المتخلف ليس شيئا يلحظ بالاستقلال حتى يحذر منه، هذا صح دفاعا على كل، لكن هذا يوقعنا في مشكلة أكبر، وهو إذا كان هذا ماء متنجس وفق رؤيته وينجس الماء الملاقي وينفعل، إذن كيف ستحصل عملية التطهير؟ إذا هذا الماء المتخلف من الغسلة الأولى في الثوب ماء متنجس، وعندك أن الماء المتنجس ينجس الماء القليل، هذا الذي قلنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، هذا مشان للمتنجس السوائل، إذن شو راح تحصل عملية التطهير عندك؟ إذا هذا الماء الثاني نصب للتطهير سيلاقي ماء متنجسا من الغسلة المزيلة وسيتنجس بها وفق رؤيتك، كيف ستحصل عملية التطهير ويطهر المغسول؟ فقد ندافع عنه من هذه الجهة، لكن سنتورط ورطة أكبر من جهة أخرى. فهذا إذن الذي نضيفه قلنا فيه. وكان الأحرى بالسيد الشهيد الصدر قدس سره أن يتخذ نفس التقريب الذي اقترناه بالوجه الثامن، ماء قليل لاقى متنجس بعد زوال العين لا يتنجس به ويطهره، الوجه الثامن اللي صحيح ثبوتا، لأنه قدس سره يبني أيضا على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، ويتخلص من إشكال دعوة التبعية والاندكاك وأمثاله. فندافع عنه، نقول ولعل الذي منعه قدس سره هو بناؤه على اختصاص هذا الحكم، الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، اختصاص بغير السوائل، أما فيها فالماء القليل ينفعل بملاقاة متنجسها، ويتمسك بموثقة عمار اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، الماء المتنجس، الفأر الميت سقطت، وهذا طبعا قابل للنقاش إن شاء الله يأتي فيه حينه، هل هذا دليل ينفعه له؟ فيقول تمسك بإطلاق، اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، الماء الذي ماتت فيه فأره وتسلخت. فقال لاحظ هذا ماء متنجس ونجس غيره وألزم الإمام بتطهير غيره، الرواية موثقة. فإذن هذا الذي قلنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس غير شامل للسوائل بمقتضى هذا الإطلاق، هذا كلام يأتي. فإذن قلنا ولعل الذي منعه قدس سره هو هذا بناؤه، لكن المفروض جواب عن هذا الاحتمال عدم توقفه من هذه الجهة، لأنه قائل بالاندكاك، وأن البلل المتخلف ليس ماء مستقلا، وأنه مندك في المغسول، بل هو ليس ماء على تعبير الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، وإنما هو بلل ورطوبة. فهذا المحظور الذي تخاف منه أيها سيدي الشهيد، سيدي الشهيد، وتجنبته أن تصحح طهارة الماء المغسول باختياره، لا هذا المحظور ما لا ما كان ينبغي أن تخاف منه، لأن هذا ليس ماء مستقلا حتى ينجس ملاقي، وإنما هو بلل ورطوبة، فلا ينظر العرف إليه مجردا عن المغسول الذي هو فقط الملحوظ في الملاقات. لما تصب ماء على ثوب بلل تقول لاقى شيئين، لاقى ثوبا ولاقى ماء متخلفا، لا تقول لاقى ثوبا، العرف يرى أنه هذا شيء واحد، لا يوجد هنا ماء حتى تخشى من ملاقاته. ها. فلا ينظر العرف إليه مجردا عن المغسول الذي هو فقط الملحوظ في الملاقات، وهو ليس من السوائل، الكلام عن ثوب عن آنية عن أي شيء. فما هو المحظور أيها السيد الشهيد قدس سره، وما صححت طهارة الماء المتخلف بذلك المبنى، مو بدعوة التبعية والاندكاك وما وجهت إليها من إشكالات، وهو ليس من السوائل فلا ينافي ما التزم قدس سره به. لكن قلنا هذا لا يسلم من إشكال، لذلك علقنا قلنا وإذا بنينا على أن الماء المتخلف من الغسلة المزيلة متنجس، وأنه ينجس الماء الملاقي له، فإنه لا يتحقق به تطهير أبدا. لأن هذا كل ما صب عليه ما سيلاقي ماء متنجس يتنجس به، شو راح ترى هذا الثوب وهو كما ترى؟ لأننا مجمعون على أن الأشياء تطور بهذه الطريقة. إذن أين المشكلة؟ هذا الذي أقول علينا أن نفكر ثبوتا، مو مسألة دليل دليل ومشى. نعم في هذا المورد، والموارد الأخرى شرة تجد لها الدليل عليه. إذن هاي الجهة الأولى من البحث في التنبيه أو في الفرع الثالث، وهو عن الماء المتخلف في المغسول. وقلنا عبارة العروة تحلل إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى كانت في الحكم بطهارة هذا الماء المتخلف، ما هو الدليل عليه؟ الجهة الثانية من البحث أن لو هذا الماء المتخلف بعد أن حكمنا بطهارته بشكل أو بآخر قدرنا نعزله من الثوب، جبنا شخص مفتول العضلات وعصر فذ عصر قوية خارج عن المتعارف، أخرجنا شيء من الماء، أو آلة كابسة كبسته أخرجت منه شيء من الماء، أو هو تقاطر من الغسيل اللي مشهور على الحبل وجمعنا المتقاطر بطريقة، هذا بحكم بطهارته لو يعود إلى سيرته الأولى باعتبار حكمنا بنجاسة الغسالة المنفصلة، وهذا الآن أصبح منفصل فيرجع لحكم الغسلة المنفصلة ونحكم بنجاسته. مسألتهم هاي الجهة الثانية، إذن نعقدها لهذا من الفرع الثالث. الجهة الثانية في حكم الماء المتخلف إذا انفصل لاحقا بعد أن حكمنا بطهارته، انتهينا من هذه الفقرة من البحث، بتقاطره من الثوب بأي نحو كما يحصل عند نشر الغسيل، أو بكبسه بماكنة، أو بضغط شخص قوي أي أزيد من المتعارف ونحو ذلك، ما هو حكم هذا الماء؟ وقد أجمعوا على كونه طاهرا بلا خلاف ولا إشكال، والدليل واضح لأن هذا ماء حكمنا بطهارته، ماء متخلف انتهينا بالجهة الأولى من البحث حكمنا بطهارته. ولما انفصل شنو الجديد اللي حصل حتى نحكم بنجاسته؟ شنو اللي يسبب نجاسته؟ ماكو شيء جديد حصل، حكمنا بطهارته وانتهى، لم يستجد ما يوجب نجاسته. وقد أجمعوا على كونه طاهرا بلا خلاف ولا إشكال، لأنهم بعد أن حكموا بطهارته من ملاقاة عين النجاسة بتبعيته لحكم المغسول لم يتجدد بعد تلك الملاقاة ما يوجب نجاسة الماء المتخلف من جديد، أليس كذلك؟ قال سيد الشهيد قدس سره في تعليل لماذا هذا نحكم بطهارته حتى لو انفصل، ما تلحقه مو هيك صاحب العروة علق، قال ولو انفصل لا يلحقه حكم الغسالة. فالسيد الشهيد يقول لأنه لا مناس لا موجب لنجاسته إلا الملاقاة الأولى لاستعمل بها بتطهير المغسول، وبعد فرض سقوط أثرها بتبعية الماء المتخلف للثوب في الطهارة لا معنى عرفا لتأثيرها من جديد. ومن تقول الملاقاة الأولى سبب نجاسته، وزال تأثير الملاقاة الأولى وحكمنا بطهارة الماء المتخلف، هاي العبارة اللي قلنا أنه رجع يعلل بالتبعية بعد أن علل بالاندكاك، الآن رجع إلى التعبير بالتبعية. فإذن هذه بعد أن حكمنا بطهارته، فإذا أثر الملاقاة الأولى لعين النجاسة انتهت وحكمنا بطهارته، فشو الجديد الذي يوجب نجاسته؟ لا معنى لتأثيرها من جديد. لكن هنا نريد نقول شيئا لشحذ الذهن، نحن مو دائما نقول الأشياء متبني لها، لكن للنقاش نقول أليست التبعية والاندكاك وأمثالها لها حيثية تقييدية؟ يعني أن التبعية هو واضح من اسمها التبعية، يعني ما دام هذا الماء المتخلف تابعا للمغسول فهو محكوم بالطهارة، فإذا زالت التبعية زال هذا الحكم الذي اكتسبه من متبوعه. وبما حكمتم بطهارة الماء المتخلف؟ قالوا بالتبع للمتبوع وهو المغصوب. جيد، فإذا انتهت التبعية وانتفى هذا منشأ الحكم، وشنو بعد المبرر لبقائه على الطهارة؟ حيثية تقييدية، حيثية تقييدية، ما دام القيد موجودا وهو التبعية نحكم بطهارته. إذا انتفت التبعية يعود إلى حكمه الأول. هكذا نريد أن نقول أن الحيثية هذه حيثية تقييدية، لكن لا طبعا ما سيردون علينا يقولون لا الحيثية هذه تعليلية، يعني ما دام حصلت وحصل الحكم بالطهارة فيبقى الحكم بالطهارة ساريا. هاي حيثية تعليلية، إلا إذا حصلت انتهى بعد، مو تقييدية حتى تبقى. هذا التعبير مرات الحوزة تحب أن نجيب تعابير تلخص بها الأفكار، يعني هذا الحكم ليس ماداميا وإنما دائميا. يحبون يأتون بالمترادفات حتى ترسخ. ما دام، هاي الحيثية التقييدية، ما دام تابعا فهو محكوم بالطهارة. إذا انتفت التبعية هو حكم ما أخذ من المتبوع، الآن خلاص هذا انفصل، انتهت التبعية، حكم زال. فهل الحكم هنا مادامي أم دائمي؟ سواء بقي تابعا أو لم يبقى تابعا انتهى، أصبح محكوم بالطهارة، لا ترتفع هذه الطهارة إلا إذا لاقى نجاسة أخرى من جديد. فأكيد سيجيبون هذا الجواب، وتبقى المسألة معروضة أمام الناظر والمتأمل، لأن عرفاً الآن يفهم من التبعية علاقة تقييدية، يعني ما دامت تابعاً إذا زالت التبعية لا يبقى مبرر. لذلك قلت في هذا الفرع على كل إن أجل إن شاء الله لأن به تفاصيل أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.